الله يحييك أستاذنا بروف ياسين. الكلام عن حميد وما أنجزه من منتج أدبي ضخم يطول ويطول، وبالتأكيد هذا يحتاج إلى زمن طويل. وأنا تكلمت عن أنه ليس هنالك ما يعيب أنه مثلا نقول والله أن هذا مكتوب بالعامية وكذا، لا، هذه العامية تستطيع أن تصل إلى العالم. الكوميديا الإلهية اللي كتبها دانتي كتبها بالعامية الإيطالية، هذه ملحمة خالدة أثرت في العصور الوسطى، كتبت أثرت على كل المنتجات الأدبية الأوروبية، ملحمة الكوميديا الإلهية لدانتي كتبت بالعامية واستطاعت أن تشق طريقة وتصل إلى العالمية. فما في ما يمنع أن الناس تتوقف في أشعار حميد وتحللها بالتحليل وبالشرح والتوضيح وتضع لها طريقة معينة في الكتابة حتى يقرأها الجيل القادم. الجيل القادم ده يا أستاذ، كما قال أستاذ أحمد عبد الوهاب وهو يصف التكل أو الدونكة ويوصف الرموز الأشياء اللي موجودة في التكل، كان دوكا، كان كشر، كان ما كان، كان مش لعيب، كان بيوصفها بمفردات الآن ما هي موجودة، ما معروف بعد 50 سنة 100 سنة حتكون كيف. الآن هذه المفردات خلاص ما عادت تستخدم، ما حد يعرف الكشمبير ولا حد يعرف البشانتيك ولا حد يعرف التكل نفسه، كلمة تكل نفسها خلاص طواها النسيان، أصبحت الآن هي موجودة هذه المفردات الجميلة الرائعة التي استخدمت في زمان ما، الآن ما عادت موجودة إلا في الأشعار، إلا في الغاموس اللي أنشأه حميد. نسمعها هنا، نسمعها في الأشعار، نسمعها حتى في أشعار الشعراء الآخرين من منحنى النيل وأشعار وشعر منحنى النيل وشعراء منحنى النيل معروفين بتميزهم يعني، وكلهم هم من شربوا من مصدر أو مورد واحد، كلهم هم شربوا من النيل وعاشوا تحت ظلال النخيل وقضوا الأمسيات على الرمال الذهبية، وكلهم كانوا بيشوفوا القمر والنجوم، والبلد في زمان ذاك كانت ظلام دامس إلا كالرتينة أو لمبة، ومع ذلك استطاعوا أن يستغوا كل الجمال من الطبيعة دي، واستطاعوا أن يعبروا عن آمال وعن أحلام وعن أمانيه وعن معانات وعن مشاكلهم بالقصائد دي وبالأشعار الخالدة اللي موجودة إلى تاريخ اليوم. فده بيخلينا إنه أن إحنا نهتم بالغاموس ده، وما نقول والله أنه هذا شعر عامي خليه يكون محصور عندنا هنا بس وخلاص وكفانا، لا لا أبدا، هذا كنز إلى الآن لم يكتشف، يعني على مستوى العالم لم يكتشف. فنحن لو استطعنا أن نجد طريقة معينة للكتابة بحيث أنه نوصل هذا الصوت اللي هو أصلي طبعا، نوصله من خلال الكتابة فممكن نحفظ هذا القاموس للأجيال القادمة، ونستطيع أن نوثق حقيقة لتراثنا وآداتنا وتقاليدنا ونمط حياتنا وثقافتنا، نوصلها للعالمية. ما في ما يمنع ذلك، الآن متاحة لنا القنوات اللي ممكن توصل، لكن الآن مطلوب مننا مجهود لو ما قمنا به نحن ما في زول بيقوم به، ما في زول حيجي يترجم لك الكلام ده، ما في زول حيقعد عشان يشكل لك الكلمات اللي نحن بنقولها دي، اللي بنعبر عليها ونتكلم عنها، وأنها هنا بنشوفها إنها غريبة، كيف إلا نسمعها سمع، إلا نسمعها سمع زي الدندهوب، إلا نسمعها سمع، لكن لما نجي نقرأها ربما نقرأها خطأ. بالتالي أن إحنا مهمتنا كيف نشوف نظام كتابي، والكتابة هي مجرد محاولة زي ما قلنا، محاولة لرسم الكلام على الورق، بس هذه هي الكتابة. طيب أن إحنا نحاول نرسم بقدر ما نستطيع من براعة لنوصل هذه العبقرية للعالم، هذا اللي مفروض أن إحنا نقوم به. وهذا الشيء يعني ليس بالشيء الصعب. قضية أخرى اللي هي مسألة أيضا طرحت في النقاش، اللي هي مسألة التنميط وأدلجة تنميط الشاعر أو الأدلجة أو ربطه بأيديولوجية معينة. طبعا الإنسان لا يستطيع أن ينفك من ذلك الأمر، فإنسان إذا كان هو ميوله يسارية خلاص هو بيتأثر بذلك الشيء، وهذا الشيء طبيعي في حياة الإنسان وحياة البشر، وهذا لا يمنع من أن يكون الإنسان مبدع، ولا يمنع من أن الناس تتعاطى مع شعره. الناس ما بتتعاطى مع شعره، يعني أنا في واقعة ذكرها محجوب شريف. محجوب شريف معروف أنه هو يساري ويعتز بيساريته وشعره، فأذكر أنه حكى قصة، قال أنه وفي الغلو اللي كان موجود في فترة الإنغاز في قمته وفي قوته، الطيب سيخة جاهو ذات يوم بالليل، جاهو في البيت وشايل معاه مسجل وأشرطة وشايل معاه دفتر وقلم، قال لي يا أخوي وشوف لاحظ هذا يميني وهذا يساري، لكن جميعهم يتعاطون الأدب، يعني ما يجمعهم هو التعاطي، والتعاطي يعني بمعناه، يعني بمعناه الحقيقي، يعني أنهم يتعاطون الأدب الاثنين مع اختلاف اتجاهاتهم، لكن جلس معه قال لي يا أخوي أنا إنساني، أنا منه، أنا جاي أسمع شعر، أنا جاي أسمع شعر، داير أسمع منك شعر، اللي كتبته أنا ما قريته وما سمعته، أنا اللي عايز أسمعه، وجلس معه إلى الصباح. هذه قصة حكاها هو، ودي تدل لك على أنه الأدب شيء والأيديولوجيا حاجة تانية. فالناس ينبغي أنه تميز بين هذا وبين ذاك، والناس تستمتع بالأدب، لأن الناس جميعا يتعاطون الأدب ويستمتعون به بغض النظر عن موارد هذا الأدب. ودي يمكن أقولها في التسجيل اللي بعده.